بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي من مجالس التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. هذا الخبر في إسناده راو يقال له عبد الله بن يعقوب المدني، ووصفه بعض أهل العلم فقال عنه مثل الحافظ بن حجر مجهول الحال، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام أعله بهذا الراو، فالأقرب والله أعلم أن هذا الخبر إسناده ضعيف. ولكن مر معنا في عدد من المجالس بارك الله فيكم أن لأهل العلم طرق أخرى في الاستدلال، فقد يضعفون خبرا في الباب ويكون عندهم أدلة أخرى تدل على هذه المسألة. طيب، الآن عندنا مسألة بارك الله فيكم: ما حكم الاغتسال عند الإحرام؟ ما حكم الاغتسال عند الإحرام؟ ذهب عامة أهل العلم أن الاغتسال عند الإحرام سنة من السنن، وحكاه ابن المنذر في الإجماع إجماعا، قال يعني حكى فيه الإجماع، قال: وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. قال: وانفرد الحسن البصري وعطاء. طيب، ماذا يقول الحسن البصري؟ قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه قال، جاء عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسي الاغتسال يغتسل بعدما يتذكر، يعني إذا أحرم وما كان قد اغتسل فإنه بعدما يتذكر يغتسل. وجاء عن عطاء أنه قال: يكفي في الاغتسال الوضوء، يعني ما يشترط أن يتوضأ ويكفيه الوضوء، وقيل عنه غير ذلك، وحكاه أيضا إجماعا ابن العربي في العارضة والنووي في المجموع وجمع من أهل العلم. قد يقول القائل: ما دليل هذا الإجماع؟ وقد قلنا بأن حديث الباب هذا فيه علة. هذا الإجماع استند إلى ماذا؟ استند هذا الإجماع إلى أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، قال ابن عمر: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. لاحظ ابن عمر ماذا يقول؟ إن من السنة، فهذا الخبر ليس موقوف على ابن عمر بل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. طيب، هذا من قول ابن عمر الذي له حكم الرفع. أيضا جاء عن عبد الله بن عمر من فعله أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة، رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وأيضا جاء بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا. من الذي يستحبون؟ تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن استند هذا الإجماع إلى هذه الأخبار المروية عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الظاهرية إلى الوجوب، وجاء حسب الذي قرأت عن ابن حزم أنه يقول: إن الاغتسال واجب على النفساء فقط إذا أرادت أن تحرم. الاغتسال واجب على النفساء فقط إذا أرادت أن تحرم. ما الدليل؟ قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس أن تغتسل، ولكن عامة أهل العلم على خلاف كلام ابن حزم، والله تعالى أعلم. إذن عامة أهل العلم على أن الاغتسال عند الإحرام سنة من السنة. وهنا فائدة بارك الله فيكم: أهل العلم يؤكدون على الاغتسال عند الإحرام، مع أن هذه سنة من السنن ولكنهم كانوا يحرصون عليها. قال ابن خويز منداد، هذا أحد علماء المالكية في القرن الخامس أو السادس الهجري، يقول ابن خويز منداد قال: الغسل عند الإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة. الغسل عند الإهلال عند الإمام مالك أوكد من غسل الجمعة، فلذلك ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. أيضا جاء عن الإمام الشافعي كما قال الشافعي نفسه في كتابه الأم، قال: لو أحرم من لم يغتسل من جنب أو غير متوضئ أو حائض أو نفساء أجزأ عنه الإحرام. لو أن الإنسان مثلا كان على جنابة وأحرم، أو المرأة كانت حائضا فأحرمت، أو المرأة كانت نفساء فأحرمت، أو كان الإنسان غير متوضئ فأحرم، قال أجزأ عنه الإحرام. قال: ولا يكون عليه فدية، يعني إحرامه مجزئ ولا شيء عليه. قال: وإن كنت أكره ذلك له وأختار له الغسل. ثم قال: وما تركت الغسل للإهلال، ولقد كنت أغتسل له مريضا، وإني أخاف ضرر الماء، وما صحبت أحدا يقتدى به، وما صحبت أحدا أقتدي به، فرأيته تركه، ولا رأيت منهم أحدا عدا به أن رآه اختيار. يعني يقول: ما كنت مع أحد يقتدى به وأقتدي به، فرأيته قد ترك الاغتسال عند الإحرام. لذلك هذه السنة ما ينبغي أبدا التفريط فيها. وإما يؤكد على استحباب هذا الأمر استحبابا مؤكدا أن أهل العلم أجمعوا أن المرأة الحائض والنفساء أنها تغتسل قبل الإحرام، المرأة الحائض أو النفساء أنها تغتسل عند الإحرام. والدليل في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة، بالشجرة أي بذي الحليفة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في الحج لما وصلوا إلى مكة: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. وحكاه إجماعا على أنه مستحب في حق الحائض والنفساء الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم. فائدة بارك الله فيكم. ومما يؤكد بارك الله فيكم أن الاغتسال عند الإحرام مؤكد أن من لم يغتسل يشرع له أن يتوضأ، من لم يغتسل يشرع له أن يتوضأ. في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن جريج قال: سألت نافعا، نافع مولى ابن عمر، أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ قال: ربما اغتسل وربما توضأ، ربما اغتسل وربما توضأ. إذا ما يخلي الأمر من طهارة، ما يخلي الأمر من طهارة. وأيضا جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وهذا يدل على أن الغسل عند الإحرام لا يجب، عن نافع أن ابن عمر نزع قميصه عام الفتنة، الفتنة التي وقعت لابن الزبير وغيره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال: ثم لبى ولم يغتسل، ثم لبى ولم يغتسل. ولكن جاء عنه أنه إذا ما اغتسل ماذا يفعل؟ يتوضأ رضي الله عنه وأرضاه. فائدة: ذهب بعض الحنابلة أنه إذا لم يتمكن من الاغتسال يتيمم، قالوا إذا لم يتمكن من الاغتسال يتيمم، وهذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. أيضا عندنا فائدة: ابن العربي في العارضة يقول: وليس في الحج غسل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يظهر أن هذا الكلام لابد أن يحمل على توجيه معين، وهو: ليس في الحج غسل ورد أن الصحابة ينقلونه عن النبي عليه الصلاة والسلام نصا أنهم رأوه يغتسل في هذا الموضع. يعني ما تجد صحابي يقول في خبر ثابت، يعني إذا قلنا بإعلال هذا الخبر الذي بين أيدينا، أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في الموضع الفلاني أو في الموضع الفلاني أو في الموضع الفلاني، إنما جاء عن الصحابة أنهم قالوا من السنة أن يغتسل. نعم هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل الصحابي قال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في الموضع الفلاني؟ هذا الكلام هو أولى ما يحمل به
أو يحمل عليه كلام ابن العرب، وإن كان بعض أهل العلم قد ينازع في هذا الكلام، ويعني أنا أنقل هذه الفائدة بارك الله فيكم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ابن حجر في فتح الباري تعقب ابن العربي في موضع قال: وقال ابن العربي كما هي عادته في المبالغة، يعني قد بعض أهل العلم يبالغ في بعض الأمور أو يهجم على بعض الأشياء ويقول هذه غير واردة أو غير ثابتة، ولكن إذا أمكن أن نحمل كلام هذا على محمل حسن ربما يستقيم لنا هذا. يعني الصحابة ما نقلوا، قال أحد الصحابة: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في الموضع الفلاني أو يغتسل مثلا قبل أن يدخل مكة، وإنما من السنة كذا من السنة كذا. نعم هذا مرفوع، ولكن ليس فيه أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل، فهذا أولى ما يحمل عليه كلام ابن العربي، والله تعالى أعلم. عندنا فائدة بارك الله فيكم: حكى النووي إجماع أهل العلم على صحة إحرام النفساء والحائض، فالحائض إحرامها صحيح والنفساء إحرامها صحيح، ومر معنا بارك الله فيكم أن الإحرام لا علاقة له بالطهارة، فحتى لو كان على بدن الإنسان نجاسة، لو افترضه وأنه أحرم بالحج أو العمرة، هل إحرامه يبطل؟ لا، لا يبطل إحرامه، لا يبطل إحرامه. المرأة الحائض لو أحرمت هذا لا علاقة له بماذا؟ بالإحرام. كما أن لو افترضنا أن رجل صائم وعلى ثوبه دم من هنا إلى هنا، هذا الثوب نجس أو طاهر؟ أجيبه نجس. صيامه يتأثر؟ أجيبه صيامه يتأثر؟ ما يتأثر صيامه. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك يفرق بين الأمرين، يفرق بين الأمرين. فائدة بارك الله فيكم: بإجماع أهل العلم أن المحرم يلبس إزارا ورداء، بإجماع أهل العلم أن المحرم يلبس إزارا ورداء، وحكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف والنووي في المجموع وابن تيمية في مجموع الفتاوى. هذه هي السنة، هذه السنة أن يحرم في إزار ورداء، أن يحرم في إزار ورداء. ولاحظوا كلمة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى، قال: والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين بالاتفاق، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين بالاتفاق. يعني هذا الكلام ربما يحمل على معنيين. المعنى الأول: لا مانع من أن يكون الإزار قد خيطت أطرافه، لأن بعض الناس يقول كيف إزار أحرم فيه وأطرافه قد خيطت، ويقول بأن المحرم منهي عن لبس المخيط. المخيط هذا لابد أن يفهم معناه المفصل على العضو، وليس معناه الشيء الذي فيه خيط، وللإحرام كله يتكون من ماذا؟ يتكون من خيوط. وقد يكون المعنى بارك الله فيكم أنه يجوز للرجل أن يحرم في الثوب، الثوب مخيط ولا غير مخيط؟ أجيبه مخيط ولا غير مخيط؟ مخيط، لو جعله رداء. واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام؟ لا نقيس الأمور في أيامنا، في الأزمنة الماضية ربما ملك الرجل إزارا ولم يملك رداء، عنده ثوب واحد فقط، فيلبس في الجزء الأسفل الإزار، والثوب هذا الذي يلبسه يجعله مثل القطعة الأخرى من الإحرام، يجعله رداء، ما يلبسه طبعا وإنما يلفه على جسمه، فيكون هذا قد أحرم في مخيط جعله ماذا؟ رداء، جعله رداء. فلذلك ينتبه لهذا الأمر. لو افترضنا أن في أيامنا رجل انتبه في الطائرة أنه ليس معه إلا إحرام واحد فقط، قطعة واحد، فماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ يحرم في الإزار هذا، يلبسه في الجزء السفلي، وإذا ما وجد بارك الله فيكم ماذا يصنع؟ يأتي بثوبه هذا ويلتحف به، يأتي بثوبه هذا ويلتحف به ويجعله رداء، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم يستحب أن يكون الإحرام أبيض اللون، يستحب أن يكون الإحرام أبيض اللون. يعني الآن في أيامنا لو أن رجل أحرم في إحرام أخضر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو أحرم في إحرام أصفر أو غير ذلك هل يجوز هذا الأمر؟ نعم يجوز، ولكن الأفضل أن يحرم في الإحرام أو الإزار والرداء ذو اللون الأبيض. قال ابن جماعة في كتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، قال: والأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيض باتفاق الأربعة، باتفاق الأربعة. ومر معنا في كتاب الجنائز في بلوغ المرام حديث 436 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. فائدة بارك الله فيكم، جاء عن الرعيل الأول أنهم كانوا ينهون عن الإحرام في الثياب المصبوغة، في الثياب المصبوغة. يعني ما معنى الثياب المصبوغة بارك الله فيكم؟ قد يكون الإحرام مثلا أبيض اللون فتوضع عليه بعض أنواع الأصباغ، الأسباغ خاصة الماضية بارك الله فيكم، فكأن هناك طبقة على هذا الإزار، كأن هناك طبقة على هذا الإزار أو هذا الرداء. طيب لماذا؟ سيأتي معنا بعد قليل. في الموطأ عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أنه حدث عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى طلحة بن عبيد الله، طلحة أحد العشر المبشرين، وعمر أحد العشر المبشرين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عليه رأى طلحة بن رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر، يعني ثوب صبغ بصبغ عادي، يعني ما في أي شيء. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. يعني ما معنى كلام عمر؟ إنكم أئمة يقتدى بكم، والرجل الجاهل ما يعرف أن هذا مثلا مجرد طين مثلا، وإنما قد يظن أنه قد صبغ بالعصفر، وبعض الجهل ما يفرق بارك الله فيكم، واضح سلمكم الله؟ فيقول يعني إذن هذا الأمر حلال ويجوز. فلذلك عمر منع من هذا. وقال أيضا بعض أهل العلم منهم الباجي في المنتقى وابن تيمية في شرح العمدة، نهي عمر يحمل على معنيه. المعنى الأول لئلا يظن بعض الجهلة أن الثوب إذا صبغ بالطيب لا حرج فيه، واضح؟ يعني الثوب إذا كان مصبوغ هو ما يعرف هل صبغ بالطيب، صبغ بالزعفران، بالعصفر أو غيره، ما يعرف. قال فلان رأيت لابس ثوب أصفر لون أكيد عليه زعفران، فإن هذا جائز. فلذلك عمر منع من هذا، أو قال لئلا يكون هذا الثوب ثوب شهرة. وهنا طبعا إخوان الكرام لابد على الإنسان أن ينتبه، يأتي بعض الناس مثلا يلبس غترة خضراء بالكامل يقول هذا ما في حرج. نعم، لكن ثوب الشهرة مذموم، واضح بارك الله فيكم؟ ثياب الشهرة التي ما يلبسها أحد من الناس، والناس إذا رأوا هذا الرجل صغارا وكبارا يقولون ماذا صنع هذا، فهذا الأمر مذموم. فعمر كأنه يرى من حال الناس أنهم يحرمون في الثياب البيضاء، فيأتي رجل مثلا، وافترضنا أن رجل أحرم في إحرام أسود اللون، كيف يكون هذا الأمر عند الناس؟ ملفت جدا، فكأنه ماذا؟ ثوب شهرة. فلذلك عمر منع من هذا. وبعض أهل العلم يقول الحاج يكون أشعث أغبر، فإذا جبت بالثياب الإحرام وصبغتها في تلك الأزمنة هذا يعتبر شيء فاخر، يعني يقول أين كيف يكون الحاج أشعث أغبر، والله تعالى أعلم. فكانوا يمنعون من هذا الأمر. عندنا فائدة، يجوز تبديل ثياب الإحرام. رجل لبس ثوب الإحرام ثم بعد يوم يومين، خاصة إذا كان قارنا مثلا أو مفردا، قال تلوث يعني اتسخ هذا الإحرام، سأنزعه وأغسله وألبس إحرام آخر ثم أرجع وألبس الإحرام الثاني. وبعض الأخوات يحتجن إلى هذا الأمر جدا، بعض الأخوات يحتجن إلى هذا الأمر جدا. بعض الناس مثلا يكون عنده تعرق شديد، وبعض الناس قد يكون فيه مثلا وزن زائد أو غيره. فلذلك الأمور أحبتي الكرام لا تقاس على درجة واحدة. وأذكر بارك الله فيكم كنت أقول أحيانا يعني في بعض رحلات الحج، لماذا يشترطون أن يكون هناك طبيب في الحملة؟ يعني أقول هذه ربما تكون من الرفاهية، مستشفيات قريبة والأمور سهلة، ويعني هذا أمر يسير. وبعض البعثات الكبيرة جدا تكون معهم سيارة إسعاف. فقد يقول قائل ما هذا يعني؟ كنت مرة في رحلة حج وانطلقنا إلى المدينة، أول ما وصلنا إلى المدينة أحدهم وهو ينزل من الحافلة انزلق ووقع في قدمه كسر أو شرخ أو غير ذلك. فسبحان الله العظيم إخوان الكرام، لا يمكن أن تقيس الناس على حالة واحدة أو درجة واحدة، وهذا طبعا من توفيق الله عز وجل لعبده. بعض الناس يريد أن يتعامل مع الناس كأن كلهم أقوياء وكلهم بصحة وشباب وافعلوا الشيء الفلاني، ترى لا يمكن. في الحجاج من هو عمره 90 سنة، في الحجاج من عمره 10 سنوات، هل يستوون؟ بارك الله فيكم، ما يستوون. فيهم المرأة، فيهم الضعيف، فيهم الذي ربما ما مشى كيلومتر واحد، فتأتي وتقول له امشي 20 كيلو أو 30 كيلو، لا يمكن هذا الأمر. فلذلك طالب العلم العاقل يزن الأمور بميزان صحيح، والله تعالى أعلم. في صحيح البخاري: وقال إبراهيم، أي إبراهيم النخعي، لا بأس أن يبدل ثيابه، لا بأس أن يبدل ثيابه. وفي مصنف في صحيح ابن خزيمة بإسناد صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه عن جابر قال: كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه. كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا، يعني أحرمنا، ما لم نهل فيه، ما لم نحرم فيه. فربما أحرموا في ثوب وبعد إحرامهم يلبسون ثوبا آخر، ينزعون هذا ويلبسون ثوبا آخر، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: يستحب التنظف عند الإحرام. يعني ما معنى التنظف؟ إزالة بعض الشعور من البدن، وأن يتنظف الإنسان وينظف نفسه. وعذرا إخوان الكرام، يعني هذه المسألة عند بعض العامة ما أدري، يعني كأنها ركن من أركان الإحرام. يعني أحد العامة قال، يعني في مجموعة في بعض التطبيقات للحجاج، قال: يا أخي ذبحونا بهذا السؤال، يعني لازم أفعل كذا، لازم أفعل كذا. يعني هذه كأنها ركن من أركان الإحرام، ما أدري من أين جاء لهم مثل هذا الأمر. لكن على العموم، إذا احتاج الإنسان إلى هذا الأمر فليفعله، وإذا لم يحتج إليه مطلقا، رجل يقول بأنه أزال هذه الشعور قبل يوم، خلاص ينتهي الموضوع والأمر سهل ويسير. ولكن ذكر شيخ الإسلام تيمية وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدوا، ثم يلبسوا أحسن ثيابهم، وكانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا وأن يخرجوا منها ليلا. فهذا الأمر مستحب، هذا الأمر مستحب، وجاء يعني أن الرعيل الأول كانوا يستحبون مثل هذه الأمور. وهذا الأمر كما ذكر أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى، لو احتاج الإنسان إليه، لو ما احتاج الإنسان إلى ذلك، يقول أنا بالأمس فعلت مثل هذه الأشياء، خلاص الأمر في هذا سهل ويسير، الأمر في هذا سهل ويسير. خاصة إذا كان الإنسان متمتع، رجل نظف نفسه في اليوم 6 من ذي الحجة وتوجه إلى مكة، طيب في اليوم 8 قال أنا ما أحتاج إلى هذه الأشياء، فلذلك نقول له لا، يعني هذه الأمور لا شيء عليك لو تركتها، فلا يظل هذا الموضوع مثل الهاجس في ذهن الإنسان وفي عقل الإنسان. عندنا مسألة: ما حكم السواك للمحرم؟ السواك للمحرم مستحب، وللمحرم أن يستاك. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بالسواك للمحرم. وأيضا في مسائل أبي داود الإمام أحمد عن سالم قال: كان ابن عمر يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك به. وابن المنذر يحكيه إجماعا قال: أجمعوا على أن للمحرم أن يستاك. وأيضا ابن بطال في شرح صحيح البخاري يقول: ولا أعلم أحدا من أهل العلم منع المحرم من السواك، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. الورس نوع من أنواع الأعشاب فيه شيء من العطر والطيب يعني تنظف ويعني يجعل على الثياب وتغسل به الثياب، والله تعالى أعلم. طيب، من محظورات الإحرام لبس المخيط، من محظورات الإحرام لبس المخيط. ما معنى المخيط؟ المخيط ليس معناه الذي فيه خيط، وإنما المخيط معناه المفصل على العضو الذي لا يلبس إلا بهذه الطريقة. يعني الإزار ممكن بارك الله فيك تجعله إزار، ممكن تجعله عمامة إلى غير ذلك. أما الثوب ما يلبس إلا بطريقة واحدة، القميص الداخلي ما يلبس إلا بطريقة واحدة، السروال ما يلبس إلا بطريقة واحدة، وهكذا. وهذا بإجماع أهل العلم من محظورات الإحرام. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس. البرانس لباس أهل المغرب الذي يكون رأسه منه، الذي يكون رأسه منه. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم. فائدة طبعا، هذا الأمر من محظورات الإحرام على الرجال فقط، أما المرأة فيجوز أن تلبس المخيط. حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار. فالمرأة يجوز لها أن تلبس المخيط، يعني المرأة ما تحرم في إزار ورداء، المرأة ما تحرم في إزار ورداء. فائدة بارك الله فيكم، السرخسي في المبسوط يقول: وكل ما يحل للمرأة أن تلبسه في غير حالة الإحرام يجوز لها أن تلبسه في الإحرام. إذن قاعدة، المرأة الثياب التي يجوز أن تلبسها في غير الإحرام يجوز أن تلبسها في حال الإحرام. واضح بارك الله فيكم؟ أي نوع من أنواع الثياب إذا كان يجوز أن تلبسها في غير الإحرام يجوز أن تلبسها في حال الإحرام. طبعا إخوان الكرام، هذا الأمر لابد أن يقيد بالضوابط الأخرى من ناحية خروج المرأة أمام الرجال، خروج المرأة أمام الرجال. ولكن لو افترض أن امرأة بارك الله فيكم أحرمت في ثوب مثلا من ملابس الزينة وهي مرتدية عباءة لا يظهر منها شيء، هل إحرامها باطل أو غلط أو فيه محظور؟ لا، إحرامها صحيح ولا شيء عليها في ذلك، إحرامها صحيح ولا شيء عليها في ذلك. فائدة أو مسألة: من محظورات الإحرام استخدام الطيب واستعمال الطيب، وهذا محظور بإجماع أهل العلم ويشمل الرجال والنساء. وحكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع والنووي في شرح صحيح مسلم. والدليل حديث الباب: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. وهذا كما ذكرت لكم بإجماع أهل العلم، وهذا الأمر يمنع منه الرجال والنساء، يمنع منه الرجال والنساء. لاحظوا بارك الله فيكم، المحرم ممنوع من استعمال الطيب. طيب قبل إحرامه، هذه مسألة أخرى، واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل يقول وضع على رأسه شيء من الأدهان العطرية، طيب ثم أحرم، هل هذا استعمل الطيب؟ لا، لم يستعمل الطيب. كلامنا عن رجل أحرم، واضح بارك الله فيكم، قال مثلا لبيك اللهم حجا، ثم بعد ذلك يأتي ويستعمل الطيب، يجوز هذا الأمر؟ لا، لا يجوز، وهذا محظور من محظورات الإحرام، هذا محظور من محظورات الإحرام. فائدة: ما هو الطيب الذي يمنع منه المحرم؟ يصعب ضبط هذا الأمر بضابط واحد، ولكن يمكن جمع أقوال أهل العلم في ضابط ربما يجمع لك بعض المسائل: ما كان له رائحة مستلذة مقصودة، ما كان له رائحة مستلذة مقصودة. يعني البرتقال بارك الله فيكم من الطيب؟ أجيب، رائحة مستلذة؟ لا، مستلذة كيف؟ جرب ضع البرتقال على يديك، رائحة طيبة، هل هي مقصودة؟ غير مقصودة. واضح بارك الله فيكم. الليمون، الهيل، القهوة، هذه رائحتها طيبة، لكن هل كل شيء رائحته طيبة طيب؟ لا، بعض الناس مثلا تستوي رائحة الحطب الجمر إذا اشتعل، هل هذا طيب؟ أجيب، بعض الناس تستوي رائحة البترول، هل هذا طيب؟ أجيبه، لا ليس بطيب. واضح بارك الله فيكم. فلذلك انتبه، الطيب لا يعني الرائحة الطيبة، وإلا هناك أشياء كثيرة جدا لها رائحة طيبة لكن لا تعد طيبا بالاتفاق، لا تعد طيبا بالاتفاق. فإذا فالطيب ما له رائحة مستلذة مقصودة، مقصودة هذه الرائحة، هذا بارك الله فيكم هو الطيب، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم الإحرام في الملابس المطيبة؟ رجل قبل أن يحرم أتى بأجود أنواع العود وبخر إحرامه، ربما مثلا مثال كسرة العود ب10,000 درهم وطيب إحرامه، الرائحة تشم من هناك، هل يجوز أن يحرم في هذا الثوب؟ بس لاحظوا، هو ما تطيب وقت الإحرام، إخواني انتبهتم، هو ما تطيب وقت الإحرام، هذا كله قبل الإحرام. واضح الصورة بارك الله فيكم. هنا المسألة بارك الله فيكم تحتاج إلى يعني دراسة جيدة حتى نتصورها. ذهب الحنفية والمالكية إلى المنع من ذلك، قالوا والدليل حديث الباب، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وذهب الشافعية والحنابلة قالوا يجوز هذا الأمر، لكن انتبه ماذا يقولون، قالوا لو كان محرما ولبس الرداء المطيب المعطر ثم سقط منه الرداء ما يرجع مرة ثانية. قالوا لماذا؟ لأنه الآن استعمل الطيب وهو محرم. واضح بارك الله فيكم. أما الحنفية والمالكية قالوا لا، من البداية لا يجوز. والذي يظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول، أن المحرم لا يجوز له أن يحرم في هذه الثياب، والله تعالى أعلم، لأن حديث الباب واضح. وأيضا حتى على قول الحنفية، حتى على قول الشافعية والحنابلة يقولون إذا وقع الرداء لا بد أن يغسل ثم يلبسه، وهذا الأمر فيه مشقة عظيمة جدا، فلو لبسه هكذا من كلامه يظهر، من كلامهم يظهر والله أعلم أن عليه الفدية. فيعني بالنسبة لبعض الناس يقول لك القول الأول والثاني واحد، أن عليه الفدية، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم، الإحرام المغسول بصابون الغسيل يجوز الإحرام به؟ نعم يجوز. لماذا؟ هذا له رائحة مستلذة لكن غير مقصودة. أما لو وضعت، يظهر هذا والله أعلم، لو وضعت فيه المساحيق العطرية المخصوصة فهذا لا يجوز الإحرام به. لماذا؟ لأن هذا الطيب مقصود ووضع في هذا الثوب بقصد، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة، يجوز للمحرم أن يلبس الثياب المطيبة إذا غسلت وزال أثر الطيب. رجل بخر إحرامه فلما نبه رجع وغسل إحرامه وعرضه للشمس فزال أثر الطيب بالكلية، هل يجوز أن يحرم في هذا الثوب؟ نعم يجوز، ولا شيء عليه. وهذا بارك الله فيكم حكاه ابن عبد البر في الاستذكار عن جميع العلماء، وكذلك ابن قدامة في المغني حكاه عن جميع العلماء، حكاه عن جميع العلماء. قالوا وبعض أهل العلم، يعني لماذا لم يحكوه إجماعا؟ لأن بعض أهل العلم أيضا منع من هذه الصورة، قال حديث الباب ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس، ما قال إذا غسل أو لم يغسل، ولكن يظهر والله أعلم إن هذا تكلف، والله تعالى أعلم. لذلك الصواب هو قول جماهير أهل العلم. فائدة بارك الله فيكم، ومما يدل على أن المحرم لا يجوز له أن يحرم في الثياب المطيبة. حديث صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى والده كان يقول لعمر: ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، أي الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاء رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى ابن أمية أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محبر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجب فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا يؤكد بارك الله فيكم قول جماهير أهل العلم أن الثوب إذا أزيل عنه أثر الطيب يجوز الإحرام به. وهنا فائدة بارك الله فيكم خفية في هذا الحديث، لو تلحظون أن الرجل أحرم في ثوب ملطخ بالطيب، هل اطمأن الرجل؟ ارتاح قلبه يعني؟ لا، راح عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله. قال ابن العربي المالكي: وهذا يدل على أن خلع الثياب ونبذ الطيب، ترك التطيب، كان أصلا عندهم في الجاهلية في الحج، يعني كان معروف عندهم في الحج أن ما يفعلون هذا الأمر، وكانوا يستسهلون ذلك في العمرة، يعرفون غلط لكن في العمرة يتهاونون في هذا. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج والعمرة في هذا سواء. أيضا عندنا فائدة، الخطابي في معالم السنن بالنسبة للحديث يعلى ابن أمية السابق في الرجل الذي أحرم وهو متضمخ بالطيب، قال: يدل على الحديث يدل على أن المحرم إذا لبس شيئا ناسيا فلا شيء عليه. واضح، إذا فعل محظور وهو ناسي من لبس المخيط وغير ذلك أو وضع الطيب وهو ناسي فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم. عندنا فائدة بارك الله فيكم، لو أن رجلا تناول شيئا من الطعام فيه طيب، وهذا الطيب قد استهلك بالكلية، بمعنى لو افترضنا أن رجل صنع قهوة في دلة كبيرة ووضع فيها على النار أثناء الغلي شعرتين من الزعفران، هذه الشعرات اليسيرة مع الطبخ تستهلك بالكامل، لا يبقى لها أي أثر أو تأثير في هذه القهوة، فهنا والله تعالى أعلم لا بأس بذلك. قال ابن العربي في العارض: اتفقوا على أنه لا بأس به، ولكن إذا وجد الطعم فذهب جمع من أهل العلم منهم الشافعية والحنابلة إلى أن هذا الأمر ممنوع على المحرم، ممنوع على المحرم. قالوا: والدليل ما ثبت عن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال: بأي دواء شاء يتداوى به المحرم إلا الدواء الذي فيه الطيب، يعني الدواء إذا كان فيه طيب لا يجوز المحرم أن يتطيب به، فكيف بالطعام الذي فيه الطيب؟ هو من باب أولى، والله تعالى أعلم. طيب، يعني ربما ذكرت هذا في بعض المجالس، كنت في الحج مرة مع مجموعة وقد أحضروا من يطبخ لهم الطعام من الدولة عندنا، فقلت له: لا تضع في الطعام الزعفران إذا ذهبنا إلى مكة، فقال لي: حاضر إن شاء الله. فلما اتجهنا إلى عرفة أعد بعض الأطعمة الشعبية أو المحلية هنا وقد ملأها بالزعفران، ودخلت على الإخوة وأحدهم ربما كادت اللقمة أن تلمس فمه، وبعضهم من عامة الناس. فقلت لهم توقفوا. قالوا خير. قلت هذا الطعام كله زعفران، كيف تأكلون وأنتم محرمون؟ حقيقة جزاهم الله خير الجزاء، ما أكل أي أحد منهم لقمة من هذا الطعام. ثم قلت لهذا الرجل الذي طبخ هذا الطعام، كيف تصنع مثل هذا الأمر؟ قال أنت قلت لي لا تضع الزعفران في الشاي أو القهوة، ما قلت لي لا تضعه في الطعام. قلت له سامحك الله، زي ما ورطت الجماعة. فلذلك يعني هذا الأمر يؤكد عليه، هذا الأمر يؤكد عليه، والله تعالى أعلم. طيب، من محظورات الإحرام تغطية الرأس للذكر، للرجال، للذكور، حتى لو كان طفل يعني لا يجوز المحرم أن يغطي رأسه، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع والماوردي في الحاوي الكبير، والدليل حديث الباب ولا العمائم، ولا العمائم. طيب، فائدة بارك الله فيكم، بعض أهل العلم قال بأن المحرم لو غطى رأسه مثلا بالطين، مثال هذا ربما ينفع في الأزمان الماضية، قال أيضا لا يجوز، فالمحرم لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه. عندنا مسألة، ما حكم لبس القفازين للذكور حال الإحرام؟ قال النووي يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف، أي حال الإحرام. وأيضا ينبه على مسألة، وإما له حكم القفازين وحكم الخفين الجوربين بالنسبة للرجال. وترى حقيقة الآن هناك تساهل في هذا الأمر، مجموعة من المحرمين يحرمون في الجوارب مع الأحذية، وبعضها الجوارب تغطي محل الفرث، واضح بارك الله فيكم، يعني مثل الخف تماما، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ينتبه لهذا الأمر. يعني بعضهم يلبس الجورب ويلبس الحذاء وهو محرم، فعندما تقول له هذا لا يجوز قال هذا ليس بمخيط. طيب هذا مثل الخف وأخذ حكمه تماما، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. وبالمناسبة إخوان الكرام، إذا نظرت في قول عامة أهل العلم في أقوال فقهاء المذاهب تجد بأنهم على أقوالهم يمنع من لبس هذه الأحذية حال الإحرام، يعني كأنهم يقولون المحرم حال الإحرام أكرم الله السامعين، يعني ضابط تقريبي، يحرم في النعل المعروفة ولا يلبس في هذه الأحذية، الجزمة هذه لا يلبسها. لذلك بعضهم باب التخفيف ماذا يقول؟ إذا لبس المحرم هذه الأحذية فإنه يطوي آخرها، يطوي آخرها. حتى على هذا الطي لو نظرت في تقريرات علماء المذاهب فإن أكثرهم يلزمون هؤلاء بالفدية، واضح بارك الله فيكم. طيب ما صفة النعل التي يذكرونها؟ يذكرون مثل أكرمكم الله النعل التي يسميها بعض الناس الشبشب، واضح بارك الله فيكم، هذا يذكرونه. شيخ الإسلام تيمية مذهبه في هذا واسع وهذا جيد بارك الله فيكم، لكن المقصود أيضا كما أنه لا يتشدد في هذه الأمور، أي كذلك لا يتوسع فيها التوسع المذموم، لا يتوسع فيها التوسع المذموم. نعم بعض الناس عنده تشقق، عنده كذا، هذا شيء آخر ويفدي، واضح بارك الله فيكم. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع، لابد من لبس الجوربين، عنده إصابة مثلا، هذا شيء آخر طبعا. ولكن بعض الناس يلبس الجورب الذي يكاد يصل إلى نصف الساق ويقول لا حرج في ذلك، لا، هذا أمر فيه حرج، وهو يفعله من دون حاجة، وهو يفعله من دون حاجة، فينتبه لذلك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل بحميد. لا ما أقصد هذا بحميد، يعني الروايات التي جاءت في ذكر الغسل في الحج ما ليس فيها تصريحا أن الصحابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في الموضع الفلاني، واضح بارك الله فيك. هذا له حكم الرفع. هل الصحابي قال أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل؟ هذا مقصودي، لأن هذا يمكن أن توجه به كلام ابن العربي. يعني ما يخفاك أبو حميد، في فرق عندما تقول مثلا من السنة فعل كذا، وبين أن يقول الصحابي أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. الحكم واحد، لكن في دلالة الألفاظ اللفظ الأول غير عن الثاني. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل الشيخ. نعم إذا طبقت الضابط الذي ذكرناه، ما كان له رائحة مستلذة مقصودة تجمع لك أغلب المسائل. واضح؟ وكما ذكرت أحسنت، يعني سؤالك جيد، في بعض الصور يتلجلج الصدر، هل هذه الصورة من الطيب أو لا؟ فهنا عندنا القاعدة العظيمة، أهون شيء الورع، إذا شككت في أمر فاتركه. حتى جاء هذا عن عائشة أنها قالت لعروة بن الزبير يا ابن أختي إنما هي أيام، سيأتي معنا هذا الخبر، إذا اختلجت نفسك من شيء فدع هذا الشيء. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم يعني أنهم إذا أهلوا في ثوب بعد إهلالهم ربما لبسوا ثوب ما أحرموا فيه، ثوب جديد. واضح بارك الله فيك. نعم لا لا أنه يجوز هذا الأمر، يجوز تبدل ثياب الإحرام. يعني مثلا أنت أحرم في إزار ورداء، هذا أهللت فيه، طيب بعد يومين احتجت أن تغيره، لبس إزار ورداء جديد، هذا الإزار ورداء الجديد أهللت فيه؟ هذا المعنى. واضح؟ هنا تفضل. نعم نعم مختلف عن مسألة التطيب قبل الإحرام، لأن التطيب قبل الإحرام على البدن وليس على الثوب، سيأتي معنا هذا. واضح؟ نعم تفضل شيخ. تفضل بسم الله. يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إذا زالت رائحة الطيب ما صار يسمى طيب، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. تفضل شيخ. الإحرام صحيح، لكن الإنسان في الطواف مطالب أن يتطهر من النجاسة فيزيل هذا الإحرام، لكن هل إحرامه غلط؟ لا، إحرامه صحيح ليس باطل. واضح بارك الله فيه. نعم تفضل شيخ. نعم ما سمعته؟ نعم نعم يظهر والله جيد. أنا أعيد السؤال، النعل أكرم الله السامعين إذا كان يغطي وجه القدم في الأعلى، في الغالب غالب وجه القدم الأعلى، الشيخ الإسلام تيمية يقول هذا لا يسمى خف، لا يجوز أصلا المسح عليه، لأن المحرم ممنوع من لبس الخف، لكن علماء المذاهب على تقريراتهم يمنعون من هذا، لكن يظهر والله أعلم أن المنع من هذا عسير. يعني عندما تقول الناس ترى هذا عليكم الفدية، ما الدليل على هذا؟ هذا لا يسمى خف، لا يجوز المسح عليه. واضح بارك الله فيك. فكيف تقول الناس هذا حرام؟ لكن يستحسن ترك هذا، يستحسن يعني الإنسان يلبس النعل التي تظهر شيء من القدم. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. هذا ما يسمى طيب أبو حميد، فلا حرج. عندك الضابط، إذا أنت حطيت وغسلت الصابون، هذا الصابون العادي أبو حميد، نقول لك أنت متعطر، هذا ليس ما طيب. واضح؟ إلا لو كان هذا الصابون صابون عطري، في بعض المحلات عندهم صابون معطر، هذا شيء آخر. أما الصابون العادي هذا، مرات بعض الناس يقول لك هذا ما عطر اليد، لوثها. واضح بارك الله فيك. ومحمد أيضا فائدة، بعض أهل العلم أيضا كالشيخ الألباني الله يرحمه ويغفر له ويرفع درجاته، يقول إن كان قد قصد من هذا الصابون التنظيف لا حرج، أما إذا كان قد قصد به تطيب اليد فلا يجوز. واضح بارك الله فيك، وهذا ضابط جميل من الشيخ الله يرحمه. تفضل. لا، المنديل المعطر على أنواع، بعض أنواع المناديل المعطرة هذه معطرة ب يعني فيها العطر الطبي هذا ديتون، هذا لا يسمى طيب، عرفت كيف؟ أما إذا كان معطر بالورد، معطر بالعود، ما هذا لا يجوز. نعم، لأن هذا المقصود منه الرائحة، مقصود منه الرائحة. يأتينا الدرس القادم، الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. نعم. لأن آثار الصحابة، ابن عمر يقول لا يستعمل الدواء إذا كان فيه طيب. واضح؟ نعم. 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 وأيضا قد يقول قائل إذا كان اللباس الذي يستر العورة منع منه المحرم إذا كان مطيب مع شدة الحاجة له، فكيف بالطعام؟ وعندهم قاعدة، المحرم ممنوع من الترفه، الرفاهية وغيرها. هنا تفضل. نعم، جيد. أولا الكريمات هذه ليس المقصود منها التطيب، واضح بارك الله فيك، إلا لو افترضنا أن هناك نوع من أنواع الكريمات هذه عطري، هذا لا يجوز. ومزيل العرق والله أعلم المقصود منه الطيب، فلا يجوز وضعها للإحرام إلا لو ما كان له رائحة. واضح سلمك الله، بعض أنواع مزيلات العرق لا رائحة فيها، فهذا يجوز لا حرج. نعم، تفضل. وإن كان طبعا ينبغي للحاج ألا يلتفت لهذه الأمور كثيرا، طبعا هذا ما يعني أن يكون قذر البدن والعياذ بالله، لا لا، لكن لا يجعل هذا همه. واضح بارك الله فيكم. نعم. ما في حرج. الآن كلامنا عن بعد الإحرام، بعد الإحرام. يعني إخواني الكرام، يعني موضوع الرفاهية هذه لنا جميعا يعني حقيقة أثرت في حياتنا فعلا، يعني صار الواحد عنده بعض أمور الرفاهية هذه ربما ما يستغني عنها. مرة في الحج قلت لبعضهم سنحتاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى أن نمشي نصف ساعة ونجد الحافلة تنتظرنا. نمشي نصف ساعة كيف؟ قلت لي عزيز الغالي الله يرضى عليك، نصف ساعة ترى ولا شيء، إيش يعني مشي نصف ساعة؟ بارك الله فيكم، في الحج هذه نعمة عظيمة. ربما ذكرت لكم، قال لي أحد الزملاء من طلبة العلم يعني الدكاترة الشرعيين عندنا هنا في الدولة، قال في سنة من السنوات وصلت إلى مكة، قال ما ركبت أي سيارة، كانت الأجواء طيبة، قال كل مناسك الحج أديتها على قدمي، يعني من مكة إلى عرفة ومن عرفة إلى مكة مع مزدلفة وغيرها، قال كل هذه مشيتها على قدم. طبعا إخوان الكرام، دعك عن الرجال، من مشى من عرفة إلى مزدلفة أو منى يرى عجائز يمشين مشيا. فلذلك هذه الرفاهية المفرطة أضرت بنا ضررا عظيما. وأظن بارك الله فيكم لو قطع الإنترنت عن بعض الناس مدة أيام ربما تسمع عن حالات وفاة، ربما بعض الناس يذهب إلى المستشفى، يقول لكم ما استطيع أن أعيش. لذلك يعني الإنسان لا يتعلق بهذه الأمور كثيرا. وبالمناسبة أخوان الأفاضل، أختم بهذا الأمر لعل فيه فائدة إن شاء الله. كم تمر علي بعض الأسئلة، بعض الناس يبتلى بالابتلاء اليسير، الابتلاء اليسير جدا، فيلبس عليه الشيطان فيسيء الظن بالله عز وجل. وكم مرت علي بعض الحالات يقول أنا مبتلى، أنا من بلاء لبلاء، ومن هم إلى هم، ومن محنة إلى محنة. فقل له يا أخي الكريم عذرا، أنت مصاب بمرض السرطان؟ قال أعوذ بالله، لا لا الحمد لله ما في. قلت عيالك مصابين بأمراض خطيرة أو كذا؟ قال لا، في حد منهم دفنته مات؟ قال لا. وأحدهم قلت له وضعك المادي ضعيف؟ قال لا، وضع المادي ممتاز، لا أقول لك متوسط، قال ممتاز. قلت له ألا تتقي الله عز وجل؟ يعني بعض الناس ربما مات له ولد كل سنتين، هذا موجود حتى في بعض الأسر عندنا، وتجد هذا المبتلى هو الذي يصبر الناس. فهذه الدنيا بارك الله فيكم، لقد خلقنا الإنسان في كبد. والله أحيانا تسمع من بعض الناس ابتلاءات تقول هذا فلان أعانه الله، يعني كيف يصبر على هذا الابتلاء العظيم جدا الذي ربما لو قيل له مات بعض أولادك ربما كان الأمر هينا عليه، لكن يبتلى بابتلاءات عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وتجد يثني على الله ويذكر الله عز وجل ويحمد الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الأمور ربما أورثت الإنسان سوء ظن بالله عز وجل. قال بعض من ذكر في كتب التاريخ قال كنت في يوم العيد في بعض البلدان، ومعلوم بأن الإنسان إذا كان غريبا فقيرا ما عند أحد في يوم عيد هذا الأمر عسير جدا على النفس. قال فجلست على طرف النهر وسمى البلدة والموضع، قال آكل شيئا من هذه البقوليات، وذكر هو الترمس هذا المعروف. قال فكنت آخذ هذا الترمس وآكله وأرمي بالقشر، جالس هو في مكان مرتفع. قال وكنت أرى بأنه لا يوجد أحد أسوأ عيشا مني، غريب وفقير وفي يوم عيد وما عندك أحد، طيب وبعدين؟ قال فنظرت أسفل مني فرأيت رجلا يجمع قشور الترمس هذا ويأكلها، فعلمت أن هذا تنبيه من الله عز وجل لي. أحبتي الكرام، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، والله إن فضل الله وخير الله عز وجل علينا يغمرنا من رأسنا إلى أخمص قدمينا، لكن نحن نقصر في حمد الله وفي شكر الله والثناء على الله عز وجل. والأسف ربما وجدت من بعضهم بطرا بالنعمة والعياذ بالله، يأتي بعضهم بالنعمة ويرميها، وبعضهم يرى نفسه كأنه في سجن ومعذب عذاب عظيم جدا. تقول له خير يا فلان؟ قال ما استطعت أن أسافر في هذه الإجازة. طيب لو ما سافر طيلة عمرك فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ احمد رب العالمين، أكثر من الثناء على الله عز وجل. فلذلك هذه الرفاهية أضرت بنا ضررا عظيما، يعني الإخلاد إلى الرفاهية، الإخلاد إلى هذه الرفاهية، والله المستعان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.